ويحل النفيس كياقوت في الأظهر. كلمة الأظهر يعني ايه؟ في كم قول؟ قولين للإمام الشافعي، احفظ. النفيس يعني الإناء الذي صنع من معدن نفيس كياقوت كجواهر كبلاتين، كل هذا يحل في الأظهر. القول الأول الذي قال بالحل، لو رجعت بالذاكرة شوية وإحنا بنتكلم عن آنية الذهب والفضة، قلنا إن بعض أو القول الأول أنه نظر إلى النص من غير أن ينظر إلى العلة ونظر إليه تعبدا. قال إحنا هناخد النص كده، أنه يحرم عليك أن تشرب أو أن تأكل في آنية الذهب وبس، ذهب والفضة، يبقى التحريم في آنية الذهب والفضة وما عداها يحل. وقلنا إن في قول ثاني إنه بحث عن العلة المستنبطة، وقال العلة اللي يا جماعة السرف والكبر وكسر قلب الفقير، وهذا كما هو متحقق في آنية الذهب والفضة فأيضا متحقق في آنية الجواهر النفيسة، عشان كده قال بالحرمة، قال بالحرمة. وغلب النووي ومن قبله الرافعي الحل. ليه يا جماعة؟ لأنهم غلبوا جانب التعبد، إلا إذا كانت بقى العلة منصوص عليها دي حاجة تانية، إنما طالما مش منصوص عليها بنغلب جانب ليه يا جماعة؟ جانب التعبد. ذهب وفضة يبقى لا نتعدى إلى غير إلا بنص ولا نص. وما ضبب بذهب أو فضة ضبة كبيرة لزينة حرم، أو صغيرة بقدر الحاجة فلا، أو صغيرة لزينة، أو كبيرة لحاجة جاز في الأصح. يعني إيه الكلام ده؟ سبب المشكلة يا جماعة إن إحنا عندنا حديثين، الحديث الأول أخرجه البخاري عن أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم انكسر شق، فسلسله بفضة، وكان أنس يقول لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا القدح أكثر من كذا وكذا. القدح الإناء بتاع النبي انكسر فلحم بسلسلة من ايه؟ من فضة. يبقى هنا لحاجة ولا الزينة؟ لحاجة، انكسر فلحمناه، اللحم دوت يبقى للايه يا جماعة؟ للحاجة. خلي بالكم، وعندنا حديث عند النسائي وغيره من حديث أمامة، أمامة بن سهل، كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فضة، المؤخرة بتاعة السيف، طبيعة سيف رسول الله، مؤخرة السيف، إذا ده كان للإيه؟ ها؟ للزينة. كان للإيه يا جماعة؟ للزينة. يبقى معنى ذلك لما جاي يتكلم على الضبة، الضبة دي إيه؟ الضبة دي الشفة بتاعت الإيه؟ الإناء. لو مش حطينا لها بقى طلاء، حطينا لها دهب فعلا أو فضة فعلا، فهل تحرم أو لا تحرم؟ خلي بالك إن هنا الرافعي يتكلم بكلام الخراسانيين، يظهر هنا خلاف هيظهر ويتضح في نهاية الأمر. نقرأ حتة حتة كده. وما ضبب، يعني الضبة الشفة، بذهب أو فضة ضبة كبيرة لزينة حرم، عشان الضبة ايه؟ كبيرة. أما حكاية السيف وقبيعة السيف فكان أجزاء ايه يا جماعة؟ صغيرة. يبقى إذا كانت لزينة وكانت الضبة كبيرة يبقى الحكم على الايه؟ على الحرمة. ماشي يا جماعة؟ أو صغيرة بقدر الحاجة فلا. يبقى لو كانت الضبة من ذهب أو فضة صغيرة ولحاجة فلا حرم. دليل الحاجة ايه يا جماعة؟ ها؟ قدح الايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم اللي اتكسر ولحموه بايه؟ بفض. او صغيرة لزينة او كبيرة لحاجة جاز في الاصح. يبقى هو عايز يقول لي ايه؟ الضبة يا جماعة لو كانت لزينة وكبيرة يبقى حكمها الايه؟ الحرمة. كانت صغيرة ولحاجة فلا حرمة. ولو كانت صغيرة لزينة او كبيرة لحاجة جاز في الاصح، يبقى في عندنا وجه ثاني بيقول لنا لا يجوز. ماشي يا جماعة؟ وضبة موضع الاستعمال كغيره في الأصح، سواء كانت الضبة من ناحية الإيد أو من الجزء الأسفل اللحم يعني، أو من الجزء الأعلى، أو في المكان اللي حشرب منه، يبقى هذا يجوز في الأصح. يبقى القول الثاني يا جماعة لا يجوز. طب ليه لا يجوز؟ الوجه الثاني لا يجوز ليه؟ لأنه بيبقى ملامس للذهب الذي حرم استعماله، ملامس. قلت، كلمة قلت دي بتاعت مين؟ النووي. ودي اسمها ايه يا جماعة؟ زيادات النووي، لأن أصل الكتاب هو ايه؟ المحرر بتاع مين يا جماعة؟ بتاع الرافعي. فإذا زاد النووي قال قلت المذهب تحريم ضبة الذهب مطلقا والله أعلم. نقعد بقى شوية هنا. لما جينا نتكلم قلنا إن بعد الشافعية جماعة ظهرت عندنا مدرستين، ظهرت مدرستان كبيرتان في المراحل بعد الإمام الشافعي وبعد تلامذته. عندما بدأ المذهب ينتشر ظهرت عندنا مدرستان كبيرتان. المدرسة الأولى يطلق عليها بمدرسة العراقيين، والمدرسة الثانية يطلق عليها بمدرسة اللي يا جماعة الخراسانيين. وهذه المدارس قادها علماء أجلاء، ولهم جملة من التصانيف العظيمة، فالموردي في الحاوي من مدرسة العراقيين، من مدرسة العراقيين، وكتب الغزالي والجويني وغيره في مدارس الخراسانيين. فهذا الخلاف الذي ظهر، ظهر في عدة أشياء. أولا في اختلافهم في رواية المذهب، ودي اللي احنا بنسميها طرق. حنرى مثلا الجماعة الخراسانيين يقولوا ايه الطريق كذا، يعني الطريق لرواية الإمام الشافعي في المسألة كذا، ويخالفهم العراقيون. فيجي الإمام النووي ويقول أن العراقيين أثبت في رواية المذهب من مين؟ من الخراسانيين. يبقى لو حصل خلاف في النقل، يا ترى القول ده بتاع الشافعي ولا ده، وحدث خلاف، يبقى يقدم قول مين؟ ها، الجماعة العراقيين. وأما في قضية الاستنباط والمباحث العقلية، القياس والإلحاق، فقد درع في ذلك الخراسانيون. عشان كده لما نرى في المجموع، لما تقرأ في المجموع، أول ما تشوف خلاف في الرواية نرى أن النووي انحاز مباشرة إلى طريقة مين يا جماعة؟ طريقة العراقيين. إنما في المسائل الاستنباطية والإلحاقات تجد ينحاز إلى طريقة مين؟ حديكم مثال عشان يبقى الموضوع واضح. في مسألة اختلاف النوايا بين الإمام والمأموم، إذا دخل مأموم خلف الإمام فهل يجوز أن تختلف النية؟ ده بيصلي صلاة وده بيصلي صلاة، نعم على المذهب. يعني جاز أن يدخل أو أن يأتم مفترض بمتنفل، ومتنفل بمفترض. يعني إيه؟ كان سيدنا معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العشاء، ثم بعد ذلك يذهب إلى قومه يصلي معهم، يصلي بهم إماما. يبقى هو بيعيد الصلاة. الصلاة الثانية بتاعته دي تعتبر إيه يا جماعة؟ نافلة. وهم كانوا بيصلوا الإيه؟ الفريضة. وعلم نبينا فلم ينكر عليه ذلك، أنكر عليه الإطالة بس. قال الشيرازي، الشيرازي في المهذب: وهذا دليل على جواز اختلاف النوايا بين الإمام والمأموم. يبقى الإمام متنفل والمأموم إيه يا جماعة؟ مفترض. دخلت لقيت واحد بيصلي السنة، دخلت وراء، يجوز على قول الشافعية خلافا لأبي حنيفة. طيب، رأى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عند أبي داود بسند صحيح، رأى رجلين بعد أن صلى بالناس العشاء الفجر، فوجدهما لم يصليا معه، فسألهما عن ذلك، قال: صلينا في رحال، صلينا في رحالنا، فأمرهما إن دخلا إلى مسجد ووجد الجماعة وكان قد صليا أن يصلي مرة ثانية وهي لهم نفل. وهذا أيضا في حديث أبي ذر في الأئمة التي الذين يؤخرون الصلاة عن موعدها، أمره أن يصلي الصلاة لوقتها فإن أدركهم يصلي معهم وهي له نافلة. يبقى خلي بالك هنا المأموم متنفل والإمام إيه؟ مفترض. معايا يا جماعة؟ يبقى في دليل على اختلاف النوايا. طيب أنا دلوقتي دخلت قمت من النوم ووجدت الإمام يصلي العصر وأنا لم أصلي الظهر، فهل يجوز لي أن أصلي خلفه بنية الظهر وهو بنية العصر؟ اختلاف النوايا يجوز. يبقى أنا صليت الظهر وراء وهو صلى بنية الايه؟ العصر. بس خلي بالكم دي أربع صلوات أربع ركعات ودي أربع ركعات، مش كده يا جماعة؟ يبقى الركعات هنا ايه؟ متساوية. طيب لو أن رجل لم يصلي العصر ودخل فوجد الإمام يصلي المغرب، فهل يجوز أن يدخل وراءه بنية العصر؟ فإذا ما سلم الإمام قام المأموم فأكمل كما يكمل الذي تخلف أو تأخر عن الصلاة؟ نعم، لأن صلاة المأموم قد إيه؟ أربعة، وصلاة الإمام إيه؟ ثلاثة. نيجي للمسألة الأخيرة بقى. لو أن المأموم لم يصلي المغرب فدخل خلف الإمام الذي يصلي العشاء، هو يصلي المغرب والإمام يصلي العشاء، هل يجوز ذلك؟ خلي بالك في الكلام دي، الحالة الأخيرة إن صلاة المأموم أقل من صلاة الإمام، هل يجوز ذلك؟ الجماعة الخراسانيون قالوا يجوز، قالوا يجوز. طب يعمل المأموم أبو ثلاث ركعات والإمام قال الله أكبر وقام إلى الرابعة ولا يجوز له أن يقوم معه؟ قالوا هو بالخيار، إما أن ينوي المفارقة ويقول التشهد ويسلم، وإما أن يجلس منتظر الإمام، أن يجلس منتظرا لإمامه إلى أن يعود من الركعة الأخيرة ويجلس للتشهد فيتابعه. فهي يا جماعة يتابع، فهمنا؟ قالوا الإمام أربع ركعات والمأموم كام؟ ثلاث. طب ماشي، هيعمل إيه المأموم؟ الإمام جاب الرابعة، قام يجيب الرابعة، المأموم يعمل إيه؟ هيستنى، إما أن ينوي في قلبه المفارقة ويقول التشهد لوحده ويسلم، وإما يجلس ساكن من غير أن يصنع شيء إلى أن يأتي الإمام بالركعة الرابعة ويجلس للتشهد، يبدأ هو يتبع الإيه يا جماعة؟ يتبع الإمام. كلام ده كلام مين؟ ها؟ كلام الخراسانية. حلو كده؟ المسألة دي فيها قول الشافعي لا، ولكنها اجتهاد علماء هذه المدرسة. الجماعة العراقيين قالوا الصورة دي لا، نحن نرفضها، لا نقبل إلا إذا كانت صفة الصلاة متحدة أو صفة صلاة المأموم أو صلاة المأموم أكبر من صلاة الإمام، إنما أقل لا. يبقى عندنا هنا اختلاف. يجي النووي بيقول ويقبل مدرسة أو قول من يا جماعة الخرسانيين. يبقى إذا كان الكلام حيتعلق بالطرق بالرواية عن الشافعي فيأخذ بقول مين؟ العراقيين. وأما إذا كان الكلام في استنباط فنراه يأخذ بقول من يا جماعة الخرسانيين. نرجع لمسألتنا بقى.